بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الدليل الثاني، وهو رواية جعفر بن حنان، حيث جاء فيها: قلت فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة. قال: نعم، إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا. حيث دلت بمقتضى تقرير الإمام عليه السلام لسؤال الراوي على جواز بيع الوقف عند الحاجة، فإن هذا هو محل سؤال الراوي، ولم يمنع الإمام عليه السلام من بيع الوقف عند الحاجة. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بعدة مناقشات. المناقشة الأولى أن هذه الرواية ضعيفة السند كما ذكرنا سابقا، فلا يصح الاستدلال بها، ولم يثبت انجبارها بعمل المشهور. المناقشة الثانية: إن الظاهر من الرواية أنها ناظرة إلى فرض فقر الموقوف عليهم، بمعنى عدم وجدانهم لمؤونة السنة، كما يظهر من صدرها حيث جاء فيها: أوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة بثلاثمائة درهم في كل سنة. فالمنظور إليه الفقر بمعنى عدم كفاية الغلة لمؤونة السنة، مع أن هذه الصورة التي استثناها الأعلام ناظرة إلى الحاجة الشديدة للموقوف عليهم وليس الفقر. والنسبة بين الفقر والحاجة الشديدة عموم وخصوص من وجه،
فقد يجتمع كما في ما إذا لم يجد الموقوف عليهم مؤونة سنتهم، وكانوا أيضا في حاجة شديدة، فاجتمع الفقر والحاجة الشديدة، وقد يفترقان فيكون هناك حاجة شديدة من دون فقر، كما إذا كان الموقوف عليهم يجدون مؤونة سنتهم ولكن كانت لهم حاجة شديدة لأجل دين أو تلف مال أو غير ذلك، كما أنه يفترق الفقر عن الحاجة الشديدة بما إذا كان الموقوف عليهم فقراء ولكن لم يصلوا إلى حد الحاجة الشديدة وهي المسكنة، فيمكنهم تحمل هذا الفقر. وبناء على أن النسبة بين الفقر الذي هو محل سؤال الراوي بحسب الظاهر وبين الحاجة الشديدة التي ذكرها الأعلام هي العموم والخصوص من وجه، فلا تصلح حينئذ هذه الرواية لأن تكون هي المستند لفتوى الأصحاب في هذا الاستثناء. وإنما تصح أن تكون هي المستند لو كانت النسبة بين الفقر والحاجة التساوي، وليس كذلك. إذن فما تدل عليه الرواية من كفاية الفقر لم يفتي به الأصحاب، وما أفتى به الأصحاب من الحاجة الشديدة لا تدل عليه الرواية، وهذا مما يؤكد عدم استناد الأصحاب لهذه الرواية وأنها ليست منجبرة كما قد ادعي. هذا المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة، إن الظاهر من الجواب الصادر من الإمام عليه السلام هو كفاية رضا جميع الموقوف عليهم وكون البيع أصلح وأنفع سواء كانت هناك حاجة أم لم تكن حاجة، بقرينة قوله نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم، فلم يذكر الإمام إلا شرطين الرضا وكون البيع أصلح، وأما الحاجة فقد ذكرت في كلام السائل وليس في كلام الإمام عليه السلام، وهذا شاهد على عدم العبرة بالحاجة. ولو سلمنا باعتبار الحاجة بمقتضى تقرير الإمام مثلا، إلا أنه لا تكفي الحاجة بمفردها، بل لابد من توفر شروط ثلاثة: الحاجة والرضا وكون البيع أنفع. وهذا خلاف ما ذكره الأصحاب من كفاية الحاجة الشديدة. تم الكلام في هذه الصورة الخامسة، واتضح لديك بأن فيها قولين: قولا بعدم جواز البيع لمجرد الحاجة، وذلك للمقتضي وفقدان المال، وقولا بعدم جواز وقولا بجواز البيع للإجماع المنقول ورواية جعفر بن حنان، وكلاهما ناقش فيهما المصنف طبق مولاه. قال: الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة، وقد تقدم عن جماعة تجويز البيع في هذه الصورة مثل المفيد والمرتضى والطوسي وسلار وابن حمزة وإلى آخر. هذا قدم الآن القول الثاني طبعا، بل عن هذا الدليل الأول الانتصار والغنية الإجماع عليه، هذا الإجماع المنقول وسيناقش في الإجماع في آخر كلامه، ويدل عليه. الآن بدأ في الدليل الثاني، رواية جعفر المتقدمة ويرده، ناقش في الرواية قبل الإجماع وبدأ بالمناقشة الثانية، أن ظاهر الرواية أنه يكفي في البيع عدم كفاية غلة الأرض لمؤونة سنة الموقوف عليهم، يعني يكفي في البيع الفقر وليس الحاجة الشديدة كما لا يخفى، وهذا أقل مراتب الفقر الشرعي، والمأخوذ في عبائر من تقدم من المجوزين اعتبار الضرورة والحاجة الشديدة، وبين الفقر والحاجة الشديدة عموم من وجه، وبينها الحاجة وبين مطلق الفقر عموم من وجه، إذ قد يكون فقيرا ولا يتفق له حاجة شديدة، يعني لا يصل إلى حد المسكنة التي هي الحاجة الشديدة، بل مطلق الحاجة هذا الذي عنده وليس الحاجة الشديدة، لوجدان من مال الفقراء ما يوجب التوسعة عليه بمقدار معين، وقد يتفق الحاجة والضرورة الشديدة في بعض الأوقات لمن يقدر على مؤونة السنة، يعني ليس فقيرا لكن صار عليه دين، تلف بعض أمواله فصار في حاجة شديدة، فالرواية بظاهرها إذن غير معمول بها. هذا ناظر الآن إلى المناقشة الأولى، أنها غير معتبرة لا من الناحية السندية ولا بانجبار الأصحاب، إذن ما أفتى به الأصحاب لا تدل عليه، وما تدل عليه لم يفتي به. الآن ما ذكرناه بعنوان المناقشة الثالثة، مع أنه قد يقال إن ظاهر الجواب جواز البيع بمجرد رضا الكل وكون البيع أنفع ولو لم يكن حاجة، لأن الإمام ما ذكر الحاجة، قال إذا رضوا كلهم وكان البيع أصلح، والحاجة ذكرت في كلام السائل، وعلى فرض اعتبار الحاجة فلابد نعتبر شروطا ثلاثة وليس فقط الحاجة، حاجة مع رضا مع أنفعية. هذا ما صرح به المصنف لكن يستفاد من كلامه بالالتزام. وكيف كان يا شيخ إبراهيم زين الدين؟ فلا يبقى للجواز عند الضرورة الشديدة إلا الإجماعان المدعيان من قبل المرتضى وابن زهرة، المعتضدان بفتوى جماعة. خب يناقش الآن، وفي الخروج بهما مع احتمال المدركية التي هي المناقشة الأولى، محتملان المدركية لعل مرجعهم رواية جعفر. هذا المناقشة الثانية عن قاعدة عدم جواز البيع في الوقف، وعن قاعدة وجوب كون الثمن على تقدير البيع غير مختص بالبطن الموجود مشكل. إذن فلا يجوز العمل بهذه الرواية مع مخالفتها للقاعدتين، عدم جواز البيع من جهة، وعدم اختصاص الثمن بالبطن الموجود، مع أنها تدل على أن الثمن سيكون خاصا بالبطن الموجود لأجل الحاجة والضرورة الشديدة. المناقشة الثالثة مع وهنه، يعني لم يثبت أصلا الإجماع بمصير جمهور المتأخرين وجماعة من القدماء إلى الخلاف، بل المناقشة الرابعة بل معارضته بالإجماع المدعى في السرائر، هذا الذي ذكرناه في التنبيه الثاني في الكفاية، إذا تعارض الإجماعان المنقولان يا مولانا الجليل إشكال. الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيع الوقف عند الحاجة أو إذا كانت هناك مصلحة للبيع بلحاظ البطن الموجود أو بلحاظ جميع من البطون، كأن يقول الواقف وقفت هذه الدار بشرط أن تباع عند الحاجة، أو إن كانت هناك مصلحة سواء لخصوص البطن الموجود أم لجميع البطون. والكلام في هذه الصورة سنجعله في نقطة واحدة، وهي الأقوال وأدلتها أو أدلتها. يستفاد من مجموع كلمات المصنف أنه توجد ثلاثة أقوال، القول الأول ما ذهب له العلامة في كتاب الإرشاد، وهو جواز الشرط وكذلك صحة الوقف، وبالتالي فإذا شرط الواقف بيع الوقف إذا حصل ضرر من قبل الظالم، كأن يأخذ خراجا زائدا أو يأخذ مؤونة زائدة من هذا الوقف، فحينئذ يجوز البيع واستبدال هذا الوقف بآخر. وقد أشار المصنف لدليل هذا القول في آخر كلامه وسنقدمه ليكون أكثر رتابة، والدليل على هذا القول التالي: الدليل الأول ما ذكره فخر المحققين في الإيضاح، وأشار له الشهيد الأول في الدروس، وكذلك المحقق الكركي في جامع المقاصد، وهو أنه لا إشكال ولا ريب في جواز بيع الوقف في بعض الموارد، وقد دلت النصوص على ذلك كرواية جعفر بن حنان حيث دلت على جواز بيع الوقف عند الحاجة مثلا أو عند المصلحة مع رضا الجميع. وبناء على ذلك فإذا جاز بيع الوقف بدون الشرط كما دلت النصوص جاز البيع مع الشرط من باب أولى، لأن الشرط مؤكد لما هو سائغ شرعا. هذا هو الدليل الأول، ويلاحظ عليه أنه منوط بكون هذا المورد المشروط مما دلت عليه النصوص المعتبرة، وأما إذا لم تدل عليه النصوص المعتبرة فلا يكون الشرط سائغا بل مشكوك في صحته. وقد سبق وذكرنا أن الحاجة والمصلحة لا تسوغان بيع الوقف لأن النصوص الدالة على ذلك غير معتبرة، إما سنداً أو سنداً ودلالة، حيث لم يدل إلا رواية جعفر بن حنان وكذلك رواية الحميري.
المصلحة يعني نقول حاجة بس فينا نقول بعد دفع النفس في الضامن،
ولذلك علقت قلت إذا كان المورد ثبت بالنصوص المعتبرة جوازه فيصح اشتراطه، أما إذا لم يثبت دلالة النصوص على جوازه فلا يكون الشرط مؤكدا. والذي ذكره العلامة وهو مورد الحاجة مثلا أو مورد المصلحة لم يثبت بالنصوص جوازه، فنحتاج إلى دليل آخر. الدليل نعم إذا كان مورد ثبت للمفسدة مثلا وجرت لا ضرر فلا مانع من الاشتراط. نعم. الدليل الثاني هو وجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي لصحة الشرط وكذلك الواقع فهو قوله عليه السلام في مكاتبة الصفار الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، وبما أن الواقف أوقف بشرط وهو البيع عند الحاجة أو عند المصلحة فيشمل عموم الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، فيكون شرطه نافذا صحيحا ووقفه أيضا صحيحا. وكذلك قوله عليه السلام المؤمنون عنده شروطهم، فمقتضى هذا العموم أن للمؤمن أن يشترط في الوقف ما شاء، فله أن يشترط البيع عند المصلحة أو الحاجة، ويكون شرطه صحيحا والوقف أيضا صحيحا. وهذا أيضا ما يستفاد من رواية من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي رواها الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث إلي أبو الحسن موسى عليه السلام بوصية أمير المؤمنين عليه السلام التي جاء فيها، رواية طويلة موجودة في الكتاب صفحة 86 آخرها، فإن أراد يعني الإمام الحسن عليه السلام أن يبيع نصيبا من المال ليقضي به الدين فليفعل إن شاء، لا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله سري الملك، وإن ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى وإن ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي، وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء ولا حرج عليه فيه، إلى آخر الرواية. حيث تدل هذه الصحيحة بفقرات ثلاث منها على صحة الشرط في الوقت. الفقرة الأولى قوله أن يبيع نصيبا، فهي ظاهرة في جواز الاشتراط، وأن يشترط الواقف في ضمن الوقف السلطنة للموقوف عليه على البيع إن شاء. الفقرة الثانية قوله عليه السلام وإن شاء جعله سري الملك، حيث تدل على أن الإمام علي عليه السلام أعطى الإمام الحسن سلطنة على إبطال بعض الوقت بأن يجعله ملكا طلقا، وإن شاء جعله سري الملك يعني ملكا طلقا فيخرجه عن الوقفية. الفقرة الثالثة قوله عليه السلام وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء، حيث تدل بحسب الظاهر على أن الإمام علي عليه السلام جوز لابنه الحسن أن يبيع هذه الدار التي هي وقف إذا لم يتخذها سكنا لنفسه، وأما إذا اتخذها سكنا له فلا يبيعها. إذن فالمقتضي لجواز الشرط وصحة الوقف موجود، وهو المقتضي الأول الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، المقتضي الثاني المؤمنون شروطه، المقتضي الثالث صحيحة ابن الحجاج، وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتوهم هو منافات الشرط لمقتضى العقد، حيث إن اشتراط البيع عند الحاجة أو غير ينافي حقيقة الوقفية، فإن حقيقة الوقف التأبيد والدوام، وأن لا يرجع الوقف إلى الملكية الطلقة، وأن لا تقع عليه معاوضات. إذن فالشرط بالبيع عند الحاجة ينافي حقيقة الوقف، فيكون الشرط باطلا، وإذا كان الشرط باطلا كان أيضا الوقف باطل، وقد بحثنا ذلك مفصلا في قاعدة المؤمنون عند شروطهم، وأن الشرط المنافي لحقيقة العقد باطل، كالبيع بشرط عدم الثمن، كأن يقول البائع بعتك الكتاب بشرط عدم ثمن، فيكون باطلا الشرط لأنه منافي لحقيقة البيع، وهو مبادلة مال بمال. كما أن هذا الشرط الباطل مبطل للعقد، لأنه الرضا بالعقد منوط بهذا الشرط، ومع عدم صحة الشرط لا يوجد رضا بأصل العقد، فلذلك يكون العقد باطلا لعدم الرضا به. واضح؟ هذا مار عليك يا مولاي، مو جديد. وهذا المانع غير تام، وذلك لأن اشتراط البيع عند الحاجة أو المصلحة لا ينافي حقيقة الوقف، وإنما يا سيد أحمد شقيق سيد فاضل جعلكم الله علمين من الإعلام اللامعين إن شاء الله، وهذا أخوان شقيقان لكن أحدهما خطيب والآخر شرع في الخطابة. نعم، ما الذي قلنا؟ وإنما ينافي الإطلاق، وإنما ينافي الإطلاق. فاشتراط البيع ينافي إطلاق عقد الوقف لا ينافي حقيقته، فإن إطلاق عقد الوقف يقتضي عدم عدم البيع، لا أن حقيقته تقتضي عدم البيع. وقد أشرنا لذلك فيما سبق عند مناقشة كاشف الغطاء وصاحب الجواهر اللذين قالا بأن جواز البيع يبطل الوقف، فالمصنف قال بأن جواز البيع لا يبطل الوقف بل هو باقي على حاله لعدم التنافي بين جواز البيع والوقف والوقفية. إذن فاشتراط البيع ينافي إطلاق الوقف لا حقيقة حتى يكون الشرط باطلا ومبطلا. هذا مضافا أبيات الدعاء يا مولاي، هذا مضافا إلى أنه لو سلمت المنافاة بين اشتراط البيع والوقفية فهذه المنافاة إنما تكون إذا كان الشرط بالبيع لخصوص البطن الموجود، كان يقول الواقف أوقفت هذه الدار على جميع ذرية، لكن إذا احتاج البطن الموجود فله أن يبيع، فحينئذ يكون هذا الشرط منافي للوقف، لأن الوقف بأن يكون الموقوف عليه لجميع الذرية، فاشتراط كون الثمن للبعض وهو البطن الموجود تنافي. إذن فمقتضى كون الوقف للجميع أن يكون الثمن للجميع، فعند البيع يجب الاستبدال بوقف آخر. والنتيجة من وجود المقتضى وفقدان المانع هي صحة هذا الشرط وكذلك الواقف باق على حاله، وهذا هو ما اختاره المصنف. وأن استشكل في آخر كلامه على مستوى الاحتياط، لكن هذا الذي رجحه القول الثاني يأتيك غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الله يحفظك ويرحمكم ولا تنسوا السلام عليكم. الله يحفظكم إن شاء الله مولانا، حياكم الله.